العنوان وحل الأوطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، أرجو أن تقبلوا عذري في هذه الليلة، لأنه كان من المنتظر أن أبدأ مع حضراتكم حلقات التفسير من جديد، فاسمحوا لي أن يكون حديثنا الليلة عن هذا الموقف الإيجابي الجميل من أهل مصر، من شعبنا المصري. وستكون هذه الوقفة إن شاء الله تعالى آخر وقفة لي مع الأحداث، إلا إذا جد جديد يستدعي أن أتحدث وأن أتكلم. وأرجو فقط أن أبين أنني طالما كررت أنه لا يجوز للعالم أو الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون بطرحه الدعوي والعلمي في جانب، وأن تكون الأمة بحاجاتها ومشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، بل الأمة في كل أزمة تنتظر أن تسمع عن الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واجب على العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وليس تركا للدعوة إلى الله وانشغالا بالسياسة أبدا، وإنما الدين له حكم. أرجو أن تنتبهوا لهذا، الدين له حكم، ولا أقول له رأي، وإنما له حكم في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، له حكم في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. فأنا مع تقديري البالغ لتحليل المحللين والاستراتيجيين وخبراء الاقتصاد وخبراء السياسة وفقهاء القانون وعلماء الدستور إلى غير ذلك، فالأمة تبقى تنتظر أن تسمع عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا تصور أحد من الفضلاء أنه لا ينبغي أن نحكم الدين في كل شيء، بل يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم الدين في كل شيء. فالدين له حكم على صمتنا وكلامنا، على معتقداتنا، على أقوالنا، على أفعالنا، على أحوالنا، على اقتصادنا، على إعلامنا، على تعليمنا، على سياستنا الداخلية، على سياستنا الخارجية، بل اسمحوا لي أن أقول حتى دخولك لدورة المياه، وسامحني، للدين في هذا الوقت حكم. كيف تدخل إلى المرحاض، إلى الحمام؟ ماذا تقول؟ كيف تجلس؟ هل تستقبل القبلة؟ هل تستدبر القبلة؟ ماذا تقول إن خرجت؟ فتصور أخي الحبيب أن للإسلام حكما حتى في وقت تقضيه في دورة المياه. لا ينبغي أن نستهزئ من هذا أو أن نسخر من هذا. ولذلك نقول إذا كان للإسلام حكم في وقت تمكثه في دورة المياه لقضاء حاجتك، فكيف تظن أن الإسلام العظيم يتجاهل حكما لإقامة دولة أو لبناء شخصية أو لعلاقة بينك وبين مسلم أو بينك وبين غير المسلم؟ أبدا، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي خلق، وهو وحده جل جلاله الذي يعلم من خلق. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أرجو أن ننتبه لهذا حتى لا تصور أحد أنه حين نتحدث عن واقع بلدنا أو عن واقع أمتنا، ربما تصور البعض أن المشايخ قد انصرفوا الحديث عن السياسة. أبدا، وهذا لا يعيبنا، لأننا نعتقد أن الدين له حكم في السياسة الداخلية، له حكم في السياسة الخارجية، له حكم في الاقتصاد، له حكم في كل مناحي الحياة، كما قال ربنا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بجميع حياتكم وجزئياتكم، فلا ينبغي أن تختاروا من الإسلام شيئا وتتركوا أشياء أخرى. ولطالما كررت وذكرت هذا، يعني لا يجوز أن نختار من الإسلام ما يتوافق مع أهوائنا ورغباتنا ومراحلنا الحياتية والزمانية، ونتجاهل الأحكام الأخرى لدين الله تبارك وتعالى. ولطالما قلت لا يجوز أن نأخذ من سورة البقرة مثلا حكم الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ونغض الطرف عن حكم آخر في نفس السورة، ألا وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا يجوز أن نأخذ هذا الحكم وأن نغض الطرف عن هذا الحكم. وهكذا أنا أود أن أعلق على هذا المشهد الرائع، على هذا العرس، عرس الحرية الذي شهدته مصر اليوم الماضي، شهدته مصر أمس. أي إيجابية هذه، وأي عظمة، وأي تنظيم، وأي نظام. هذا الشعب الذي اتهم بأنه لم ينضج بعد، ولطالما ترددت هذه اللفظة، هذا الشعب الذي اتهم بأنه لم ينضج بعد، هذا الشعب الذي اتهم بأنه لا يعرف معنى الحرية ولا يعرف معنى الديمقراطية، على اختلاف في التفسير لهذه اللفظة كما ذكرت في الحلقة الماضية. لكنني أردد كلمات بعض من اتهم شعبنا المصري الأبي الذكي، وأقول أيضا الذكي بالذال وبالزاي. هذا الشعب الذكي العبقري، صاحب الحضارة العريقة، صاحب الحضارة الحق لأنها حضارة القرآن والسنة، صاحب الحضارة الربانية والنبوية، هذا الشعب العريق المتجذر بحضارته في أعماق التاريخ، والمتغلغل بذكائه الفطري في أعماق التاريخ وفي أعماق الحضارات، هذا الشعب الذي لم يحتج أمس إلى من ينظم طوابيره الطويلة التي امتدت إلى أكثر من كيلومتر تقريبا في كثير من اللجان الانتخابية، هذا الشعب الذي خرج بالأمس ليبين حجم شعوره بالمسؤولية وقدر الإيجابية التي تحل بها، هذا الشعب الذي حين يستشعر كرامته ويستشعر مكانته ويستشعر أنه شعب محترم يعلم الدنيا كلها، يعلم الدنيا كلها، لا أقول ذلك من باب دغدغة المشاعر، لا أقول ذلك من باب استجاشة العواطف، لا ورب الكعبة، العالم كله الآن يشهد لهذا الشعب الأبي الذكي الألمعي. ولذلك أنا أطمئن الجميع، لا ينبغي الآن أن ننقلب على اختيار الشعب. الكل عبر بحرية مطلقة بلا قهر ولا كبت، ولا استبداد ولا تخويف ولا إرهاب إطلاقا. الكل عبر عن رأيه بغاية الحرية وبغاية الراحة، عبر بأسلوب حضاري رائع، عبر بطريقة منظمة ومنسقة. وأنا أعجب لصبر هذا الشعب، ولا لا يزول العجب، فشعب مصر شعب صبور، شعب صبور على مدار التاريخ كله، شعب صبور يتحمل الألم ويتحمل التعب ويتحمل المشقة والأذى في سبيل حريته وكرامته واحترامه لذاته واحترام الغير له. ولطالما قلت شعب مصر له مفتاح، من أمسك هذا المفتاح استطاع أن يتغلغل إلى قلوب وعقول هذا الشعب الأبي. هذا المفتاح أيها الأفاضل هو الاحترام، هو التقدير، هو الاحترام والتقدير، هو المعاملة له معاملة إنسانية تليق به كإنسان محترم، كإنسان مقدر. من استطاع أن يمسك بيده هذا المفتاح يتغلغل إلى قلوب وعقول أبناء هذا الشعب الذكي، شعب مصر الذي وقف بالأمس ساعات قد تصل إلى 3 ساعات أو 4 ساعات. وأنا أعتذر جدا جدا غاية الاعتذار لإخواننا الذين دخلت لأضع صوتي في لجنتهم وكنت يعلم الله يعني مريضا ولا أستطيع الوقوف، فأذنوا لي أن أتخطى هذه الصفوف الطويلة وأن أدخل مباشرة إلى لجنة الاقتراع. أعتذر لهم مرة أخرى على الهواء، فوالله الذي لا إله غيره لا أحب ذلك أبدا، ولكني كنت حريصا أن أضع صوتي، ولأول مرة في حياتي، ولأول مرة في حياتي. وكم من آباء لنا وأمهات فضليات وإخوة وأخوات وأبناء لنا وبنات خرجوا لأول مرة ليعبروا عن، لا أقول عن صوتهم بل عن وجودهم، ليعبروا عن وجودهم، ليترجموا وجودهم، ليترجموا كيانهم، ليترجموا للدنيا كلها أنهم بفضل الله تبارك وتعالى قادرون بإذن الله وتوفيقه ومدده وفضله على التغيير، قادرون على التغيير بتوفيق الملك القدير سبحانه وتعالى. فأنا مأخوذ ومدهوش أن يقف الوالد وأن تقف الأم وأن يقف الأب وأن يقف الابن هذه الساعات الطويلة، 4 ساعات و5 ساعات في طوابير طويلة قد تصل إلى كيلو أو أكثر من كيلو، في نظام وهدوء بلا تصادمات بلا مشاجرات بلا مخالفات. نعم كان يوما مشهودا. فأنا مشدوه ومأخوذ جدا، ومن أعماق أعماقي أهنئ شعب مصر الأبي، أهنئ شعب مصر الذكي، أهنئ شعب مصر الذكي. نعم أهنئه على هذه الطريقة الرائعة وعلى هذه الأخلاق الراقية وعلى هذه الهمة العالية وعلى هذه الإيجابية الصادقة. وعلينا جميعا أيها الأفاضل أن نحترم اختيار هذا الشعب، علينا جميعا. أخاطب أساتذتنا من العلماء والصحفيين والمفكرين والمحللين وزعماء الأحزاب مهما كانت انتماءاتهم وأطيافهم، علينا جميعا أن نحترم اختيار هذا الشعب. كل عبر عن اختياره بحرية بلا إكراه لا ينكر هذا منصف عاقل، كل عبر عما يريده بحرية وإنصاف واختيار، اختيار حر حقيقي. فعلينا إذا كنا بالأمس قد عبرنا عن رأينا نحن، فعلينا اليوم بعد إعلان النتائج أن نحترم اختيار وإرادة شعبنا المصري. نعم أنا لن أتعرض إطلاقا إلى النتيجة، فلقد ذكرت أيا كانت النتيجة، أيا كان عدد المصوتين للتعديلات بنعم، وأيا كان عدد المصوتين للتعديلات بلا، ذكرت في اللقاء الماضي أننا نحترم الجميع، ويجب علينا أن نحترم الطرح الآخر. أنا وجهة نظري أقول نعم وأنت تقول لا، فلأحترم وجهة نظرك ولتحترم وجهة نظري. كل له رؤيته، وكل له عقله، وكل له تفكيره، وكل له اختياره، ولا ينبغي على الإطلاق أن نحبس وأن نحجز الرأي الآخر، وإلا فنحن لطالما نادينا طيلة السنوات الماضية باحترام الرأي والرأي الآخر. فلا ينبغي على الإطلاق أيها الأفاضل أن يختزل كل واحد فينا شعب مصر الأبية الذكية في عقله هو. ثم أود أن أقول لا ينبغي على الإطلاق على الإطلاق أن نشكك بعد اليوم، هذه لله أقولها والله، لا ينبغي على الإطلاق أن نشكك بعد اليوم في ذكاء الشعب المصري. أقول بالبلد مع إني ما بحبش اللهجة دي، ما حدش هيقدر يضحك على الشعب المصري مهما كان انتماءه، لا محمد حسن ولا أتخن منه، خلي بالك من دي. والله العظيم لا يستطيع مخلوق أن يضحك على هذا الشعب الذكي العبقري أبدا. لا تقولي بقى الأحزاب الإسلامية، ولا تقولي فلان، ولا تقولي علان يقدر يضحك، مستحيل. شعب ذكي، الشعب المعي، الشعب عبقري. نعم اطرح ما عندك، فقط اطرح طرحا مؤدبا مهذبا واقعيا بالحجة والدليل والبرهان، ولا تتوهم أبدا أنك تستطيع أن تخدع هذا الشعب. ربما تنجح في ذلك مرة، لكن لن تستطيع على الإطلاق أن تنجح في خداع هذا الشعب كل مرة. شعبنا شعب أصيل، شعب عريق، شعب المعي، شعب عبقري، شعب ذكي. والله لا أقول ذلك على سبيل المجاملة، لا تستطيع أنت أن تضحك على رجل من آبائنا من عامة الشعب، والله لا تستطيع، والله لا تستطيع. إن نجحت في ذلك مرة لن تنجح أخرى على الإطلاق. وشعبنا استيقظ بفضل الله تبارك وتعالى، ولا تتوهم أن الشعب كان في السنوات الماضية يعني كان ساذجا إلى حد أن يضحك عليه أحد إطلاق. الشعب كان لا يذهب بإرادته، الشعب كان عاكفا عن المشاركة بإرادته، لأنه كان يعلم علم اليقين أنه لا قيمة لصوته ولا كرامة لصوته، كان يعلم علم اليقين أن القضية محسومة وأن اللعبة محسومة ومبتوتة ومقطوعة. فكان الشعب عازفا باختياره، عازفا بإرادته، عاكفا عن هذه المشاركة، لأنه يعلم نتائجها سلفا. لكن لما شعر شعبنا بفضل الله تبارك وتعالى بأن لصوته كرامة، وبأن لصوته قيمة، وبأنه خارج فعلا ليعيد صياغة تاريخ بلده من جديد، لأن مصر بلد أكبر من أن يختزل تاريخه في مجموعة من الأشخاص يحددون مصيره من الألف إلى الياء، مصر أكبر بكثير من أن يتوهم حزب من الأحزاب أو شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء أنه يستطيع أن يختزل هذا الشعب الذكي العبقري بتاريخه الطويل العريق في طرحه هو. أبدا، اطرح اطرح، كل يطرح ما عنده بأدب وبحكمة وبتواضع، بلا عنجهية ولا عنترية ولا كبر ولا استعلاء، اطرح ما عندك ودع الشعب بفضل الله تبارك وتعالى يختار ويحكم، دع الشعب يختار ويحكم. فأرجو من إخواننا الذين يتصورون أن الشعب يستطيع حزب مهما كان أو إنسان مهما كان قدره أو وزنه يستطيع أن يضحك على أهلنا وشعبنا، أقول هذه نظرة قاصرة، وهذا خطأ جديد نقع فيه كما كنا نقع فيه قبل ذلك. شعب مصر أذكى من أن يضحك عليه أحد، وأذكى من أن يخدعه أحد، وأذكى من أن يختذل أحد هذا الشعب العبقري بتاريخه المتغلغل في عمق الحضارات وفي أعماق التاريخ. أنا فقط أريد أن أهنئ هذا الشعب، أهنيه على المشاركة، مجرد المشاركة، لن أتكلم عن النتيجة، لن أتكلم عن كاسب وخاسر، لا لا لا، ينبغي أن نتخلص من هذه الروح، بل أنا أقول الشعب كله كاسب رابح منتصر، كله منتصر، مجرد المشاركة انتصار، مجرد الخروج للتعبير عن الرأي بهذه الروح الجديدة الوثابة انتصار حقيقي. نعم والله انتصار حقيقي، نعم انتصر شعبنا، انتصر شعبنا صاحب الإرادة القوية، صاحب الهمة العالية، صاحب الروح الوثابة، انتصر شعبنا صاحب العزيمة الصادقة، انتصر، سواء من قال نعم أو من قال لا، لا ينبغي أن نشكك في نية أحد إطلاقا، ولا ينبغي أن نتهم أحد، أن نتهم أحدا لا يجوز على الإطلاق، لا ينبغي أن نشكك في نية أحد أو أن نتهم أحدا على الإطلاق مهما كان طرحه بنعم أو لا. هذه مسألة في غاية الأهمية حقيقة. الشخص الإيجابي، الإيجابية الرائعة التي رأيناها بالأمس القريب في بلدنا الحبيب، هذه الإيجابية بهذه الهمة العالية تفتح أمامنا جميعا باب الأمل على مصراعيه في مرحلة مقبلة جديدة بإذن الله تعالى، بهذه الروح التي رأيناها تحمل الخير الكثير لبلدنا الحبيب الذي يستحق وبجدارة هذا الخير الوفير والكثير. هذه الإيجابية المبدعة بيّنت لنا معدن الشعب المصري الأصيل الذي لا يستسلم أبدا للواقع المر الأليم، ويصبر وربما يتألم ويتحمل، لكنه بفضل الله تبارك وتعالى لا يستسلم استسلاما كليا للواقع المر الأليم أبدا، لا يخضع لهذا الواقع المر مهما كانت الظروف، بل هو يتحرك ويتحين الفرصة ليغير هذا الواقع. هذه الإيجابية التي أظهرت معدن الشعب المصري الذي لا يندفع مع التيار مهما كانت قوة هذا التيار، قد يندفع مدة، حتى لا أكون مغاليا ولا مبالغا، قد يمرض قد ينام، لكنه بفضل الله جل وعلا لا يموت، لأن الله تبارك وتعالى قد اصطفى من هذا الشعب من يحمل رسالة الله، ومن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ومن يحول هذا الدين في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم لم يخلق هذا الشعب ليندفع مع التيار وليتجه معه حيث كان وحيث صار، وإنما يستثمر هذا الشعب واقعه أحسن استثمار في أصعب الظروف وبأقل الطاقات وبأقل الإمكانيات والقدرات. نعم حتى في مثل جميل قوي، مثل مصري جميل في قدرة الشعب على استثمار الطاقات ولو كانت قليلة، يقول لك ده شعب بيعمل من الفسيخ شربات، معلش مثل يعني بسيط يقوله أهلنا في القرى والنجوع والأرياف، يعني مهما كان ما بين يديه قليلا يزينه ويجمله ويستثمره ليظهره في صورة جميلة، ليظهره في صورة مقبولة، في صورة حسنة، فهو يستثمر الطاقات والإمكانيات والقدرات ولو كانت قليلة ولو كانت ضئيلة، ليجعل منها شيئا يستطيع أن يتحرك به وأن يحركه لصالحه ولصالح بلده. نعم أيها الأفاضل، أنا بشبه الشعب المصري بحبوب الأزهار، بذور الأزهار، معلش تشبيه يعني اقبلوه مني، أنا أشبه الشعب المصري ببذور الأزهار. تعرف حضرتك لما تجيب شوية بذور لأزهار ورد بلدي ولا غير بلدي له روائح جميلة، وتجيب البذر وترميه في الأرض وتغطيه بالطين والتراب. ياما حاول الكثير من المتربصين أن يغطوا هذا الشعب المصري بالطين والتراب والظلم والفساد والقهر والاستبداد إلى غير ذلك. هذه البذور، بذور الأزهار التي توضع في الأرض بل ويوضع فوقها الطين والتراب، ومع ذلك راقبها تابعها، ستجد هذه البذور بعد مدة وجيزة جدا تشق الأرض، تشق الطين، تشق التراب، وهي ترتفع إلى أعلى في شكل ومجموع خضري رائع جميل تعلوه زهرة تجذب الأنظار إليها بلونها البهيج وعطرها الفواح وشذاها وعبيرها الأخاذ. سبحان الله، هذه الزهرة المتفتحة، هذا الشذى الفواح، هذا العطر الأخاذ، هذا المنظر البهيج الذي يلفت الأنظار، من أين خرج؟ من تحت الطين، من تحت التراب. لم تستسلم هذه البذرة الضعيفة التي وضعت فوقها أكوام من الطين ومن التراب، وإنما راحت لتنمو داخل الطين وداخل التراب، لتشق هذه التربة لترتفع إلى أعلى، إلى الهواء، إلى النور، إلى الشمس، ورأسها مرتفعة تخرج بزهرة جميلة بلون بهيج بعطر أخاذ تلفت كل الأنظار إليها. هذا هو الشعب الأبي الذكي الذي يقاوم ويخرج من تحت الأنقاض، ويخرج من تحت الأنقاض، يخرج رافعا الرأس، رافعا الجبين، معتزا بربه، معتزا بدينه، معتزا بقيمه، معتزا بأخلاقه، معتزا بأصوله وجذوره. لأننا لا نقف عند الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فقط على الإطلاق، فهذا شأن الفارغين العاطلين، وكذلك لا نزدر الماضي بكل ما فيه من خير ونور، فهذا شأن الحاقدين الجاهلين، وإنما نأخذ من الماضي العظة والعبرة، فالسعيد من وعظ بغيره، لننطلق إلى آفاق المستقبل بأمل في الله سبحانه وتعالى، بأمل في الله سبحانه وتعالى لا ينقطع، لا ينقطع. وكلنا يريد غدا أحسن من يومنا بفضل الله لأجيالنا ومستقبلنا وأطفالنا. هذا هو الشعب، الشعب الذي علم الدنيا كلها أمس حقيقة الإيجابية، الشعب الذي علم الدنيا كلها أمس الهمة العلية. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يا سلام على أصحاب الهمم العالية، الله الله، أصحاب الهمم العالية لا يعرفون طعم الراحة. الرجل اللي واقف 3 ساعات و4 ساعات، والله العظيم رأيت مشاهد يعني تبكي من الفرح، تبكي من الفرح، واقف 3 4 ساعات و5 ساعات من أجل أن يعبر عن وجوده، من أجل أن يدلي بصوته، من أجل أن يقول أنا هنا لي كرامة ولي مكانة ولي كيان ولي وجود، لا ينبغي أن أداس ولا يجوز أن أتجاهل على الإطلاق. هذا الشعب الذي علم الدنيا بالأمس الهمة العالية، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، صاحب الهمة لا يعرف الراحة ولا يعرف طعم النوم، والله لا ينام إلا إذا غلبه النوم، والله لا ينام إلا إذا غلبه النوم، لا يجد وقتا للنوم بدعة واستسلام وراحة. صاحب الهمة العالية لا يعيش لنفسه، لا يعيش لأهله، لا يعيش لأولاده، لا يعيش لنذواته الرخيصة ولا لشهواته الحقيرة، بل يعيش لدينه، بل يعيش لأمته، بل يعيش لدعوته، بل يعيش لأهدافه وطموحاته الكبيرة المنضبطة بضوابط القرآن والسنة. نعم، هذه الطموحات التي تبذل من أجلها المهج والأرواح. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في أمرادها الأجسام، هتلاقي واحد صاحب همة عالية جدا، واحد صاحب همة دنية حقيرة، في قلب معلق بالعرش وقلب معلق بدورة المية بالخلاء، كما قال شيخ ابن القيم: القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، قلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، قلب معلق بالعرش بأعلى عليين، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين بهمم. صحابي جليل اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم. الصحابي الجليل ده كان بيبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي، ويا لها من كرامة. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته ليلة بوضوئه وحاجته. يعني إيه؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما من نومه، فوجد ربيعة بن كعب قد أعد له ما يحتاج إليه من وضوء وإلى غير ذلك. فسعد النبي صلى الله عليه وسلم بربيعة وبفهمه، فقال له عليه الصلاة والسلام: سل يا ربيعة، اسألني، انت عاوز ايه؟ ما هي حاجاتك ورغباتك؟ سل يا ربيعة. فقال ربيعة بن كعب صاحب الهمة العالية: اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله الله الله، شايف الهمم فين؟ بقول له: سل يا ربيعة، انت عاوز ايه؟ قال له: اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي وروحي، أو غير ذلك. طيب ملكش أمنية تانية؟ ملكش رغبة أخرى؟ ملكش حاجة تانية أو غير ذلك؟ فقال ربيعة: لا لا يا رسول الله، هو ذاك، لا أريد إلا هذا، هذه رغبتي وهذه حاجتي، أو غير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله، هو ذاك. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. دله على عمل، لابد من العمل، فلابد من العمل لتنال ما تتمنى. اوعى تتصور ان الاماني العالية والهمم الصادقة تنال بالتمني، لا، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لابد من البذل، لابد من العطاء، لابد من التحرك لدين الله تبارك وتعالى، ثم لصالح الوطن ولصالح البلد. تحرك وابذل ما استطعت، ابذل ما استطعت. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. المهم أن تتحرك بصدق وإخلاص. فقال له صلى الله عليه وسلم كما ذكرت: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لابد من العمل. إنما الكسل مع الأماني هذا وهم، هذا وهم. والله تبارك وتعالى يقول: وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لابد من العمل، بل لابد من إتقان العمل، ولابد من إحسان العمل، كما بينت في خطبة الجمعة الماضية، وربما أكرر هذا الموضوع مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى في جمعتنا المقبلة في مسجدنا المتواضع في مجمع أهل السنة بقريتنا المتواضعة دموه. لابد من التأكيد على قضية العمل والتركيز في قضية العمل، لأن وقت التنظير ووقت الكلام ووقت الجدال ووقت المراء قد انتهى، بل لابد أن نعمل، وأن نعمل برجولة، وأن نعمل بجد، وأن نعمل بصدق وإخلاص وعزيمة وإرادة صادقة وهمة عالية وسريرة طاهرة ونية طاهرة صافية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم الله أكبر، الله مطلع على عملك، سواء كان هذا العمل عمل لسان أو عمل قلب أو عمل جارحة، الله يسمعك ويراك ومطلع على عملك وعلى نيتك وعلى سريرتك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال والأحوال. صاحب الهمة العالية وصاحب الإيجابية الصادقة الذي يريد الآن أن يغير، الذي يسعى الآن إلى التغيير، تغيير قضية كبيرة. أنت متصور أن التغيير أنك تغير شقة أو هتنتقل من بيت إلى بيت أو هتغير ثوب أو بدلة؟ لا لا، ده التغيير ده منهج حياة، التغيير منهج حياة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير ده منهج متكامل. تصور انت النهاردة عاوز تغير، تغير ايه؟ ده انت عاوز تغير، يعني عاوز تنقل الناس من الفساد الى الاصلاح، من الباطل الى الحق، من الضلال الى الهدى. عاوز تنقل الناس من الشر الى الخير. تريد ان تنقل الناس من المعصية الى الطاعة. تريد ان تنقل الناس من الكسل الى العمل. تريد ان تنقل الناس من الفوضى الى النظام والجدية. تريد ان تنقل الناس من الاهمال وعدم النظافة الى النظام والالتزام والحرص على النظافة. تريد ان تنقل الناس من الظلم الى العدل، من الشر الى الخير، من التقاطع والتدابر الى الاخاء. تريد أن تنقل الناس من البغض إلى الحب. تريد أن تنقل الناس من الكبر إلى التواضع، من السنة إلى البدعة، من الهدم إلى البناء. موضوع كبير، موضوع كبير، من الهدم إلى البناء. يعني حضرتك الهدم ده، الهدم استمر لسنوات، استمر الهدم لسنوات، فماذا تتوقع في سنوات البناء؟ نحن نريد أضعاف 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 سنوات الهدم، لأن ما هدم في سنوات لا يبنى في أيام، بل يحتاج إلى سنوات مضاعفة. هذه سنة الله تبارك وتعالى في التغيير، وسنة الله تبارك وتعالى في الإصلاح. لا ينبغي أن يتوهم شبابنا وأولادنا وأحبابنا أنهم بهذه الأجواء من أجواء الحرية والتعبير والتحرك يستطيعون أن يغيروا ما هدم في سنوات طويلة في أيام قليلة أو في سنوات قليلة. لا، حتى لا نصاب باليأس ولا نصاب بالقنوط إن لم نجد كل شيء قد تغير في يوم أو في عام. أنا أؤكد على هذا، حتى ليصاب كثير من شبابنا باليأس والقنوط، حتى ليصاب شعبنا بالقلق والاضطراب، لابد أن نعلم أن التدرج في التغيير سنة كونية من سنن الملك القدير. لا يمكن أن يتم التغيير بين عشية وضحاها أبدا، وإنما بالتدرج. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. القادر جل جلاله على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة بقوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن شاء ربي وقدر أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ليعلمنا أن التدرج من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، والتي لا يجدي معها وهم الأصفياء ولا تعجل الأذكياء. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. ولذلك صاحب هذه الروح لا يعرف الراحة أبدا، بل يتحرك. وأنا أطالب الجميع الآن بالتحرك، وقد تحرك الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. أتصور أن من تخلف أمس تخلف لأعذار، تخلف لأعذار، وكثير من هؤلاء الفضلاء الأخيار خرجوا بالفعل، لكن كثيرا من اللجان أغلقت أغلقت بعدما وقف هؤلاء الأفاضل في طابير طويلة لساعات كثيرة، فتعبوا وعادوا. ولذلك أرجو من الأفاضل في المجلس الأعلى وفي الحكومة، وأرجو من المسؤولين مراعاة هذه الجزئيات التي وقعت. لابد من تكثير عدد اللجان، لأنني أعلم يقينا، وأنا ألتمس لهم العذرة، يعني لا أتهم واحدا، ألتمس العذرة الجميع بأنه لم يكن يتوقع أي أحد هذا الإقبال الجماهيري الكبير في مصر في قراها ونجوعها وعزبها، لم يكن يتوقع ولا يتصور أحد هذا الإقبال الكبير. لكن هذه أمور يعني أرجو الله عز وجل أن تراعى في المرحلة المقبلة، لكنني رأيت إيجابية من الجميع، وما تخلف إلا من هو دون السن القانونية للإدلاء بالصوت، فضلا عن أصحاب الأمراض والأعذار، وهم كثر. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن على أي حال أقول هذه الإيجابية تحتم علينا أيها الأفاضل مزيدا من الحركة، مزيدا من العمل، مزيدا من البذل، مزيدا من دفع عملية الإنتاج، مزيدا من التحرك. مهما كان قدر عملك، مهما كان حجم مشاركتك، لا تكن سلبيا، كن إيجابيا ولو بكلمة. طب هقول لحضرتك، إن لم تستطع أن تشارك بكلمة إيجابية، إن لم تستطع أن تشارك بأي عمل، ما تقدرش تزرع شتلة قدام بيتك، شتلة، ما تقدرش تزرع شجرة، ما تقدرش تزرع نخلة، ما تقدرش تنظف أمام البيت وبالمرة جنب بيت الجار، ما تعرفش تزرع شجرة قدام بيتك وشجرة قدام جارك، إن لم تستطع أن تقول شيئا إيجابيا، إن لم تستطع أن تفعل أي شيء إيجابي، أقول لك من أعظم صور الإيجابية أن تكف شرك وأذاك عن الخلق، فهذه إيجابية من أرقى أنواع الإيجابية. كف الأذى عن الخلق، كف لسانك عن الغيبة، كف لسانك عن النميمة، كف يدك عن المعصية وعن الظلم وعن أخذ الرشوة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن أكل الحرام، كف قدمك عن المعصية. هذه إيجابية، يا سلام، يا الله، لو وفقت إليها فأنت موفق، فأنت سعيد في الدنيا والآخرة. كن إيجابيا، المهم أن تعمل أي شيء وأن تبذل أي شيء وأن تقدم أي شيء. وعاوز أخاطب بعض إخواننا الذين لا هم لهم إلا أن يحقروا عمل العاملين، وإلا أن يقللوا من شأن العاملين. فلان لا والله عمله غير صحيح، عمله ما يقصدش به وجه الله، فلان الفلاني ده بيشتغل عشان منصب، فلان الفلاني لا ده عاوز يعمل حزب، فلان الفلاني لا أصل بيدور على كرسي، فلان الفلاني لا أصله بصف حساب مع فلان، فلان لا يترك أحدا يعمل أي عمل إلا واتهمه، إلا وقلل من شأن عمله، إلا وقلل من قدر عمله. هذه نظرة لا تصح ولا تجوز شرعا ولا عقلا. لا تكن كأولئك الذين لمزوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أولئك الذين لم يجدوا عندهم ما يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيش، وعادوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه في سبيل الله تبارك وتعالى. فخرج أولئك الخبثاء المنافقون يلمزون ويهزؤون ويسخرون بهؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار. لا تكن يا أخي من هؤلاء. يا أخي إن لم تستطع أن تعمل أنت ورأيت أخا من إخوانك يعمل، فادعوا الله له بالتوفيق، ادعوا الله له بالسداد، ادعوا الله له بالإخلاص. إن وقفت على خطأ له فما أروع وأجمل أن تبين له خطأه بأدب وحب بينك وبينه، اذهب إليه وأخبره، قل والله أنت مقصر في كذا، أنت مقصر في كذا، لكن لا تتهم الآخرين، لا تتكاسل أنت وتريد أن تخذل الآخرين الذين يعملون. فإن عمل فلان وفلان وفلان ولو كان عمله قليلا فهذه خطوة إيجابية على الطريق، هذه خطوة إيجابية وفعالة على طريق البناء وعلى طريق الخير، ما دامت خطوته وما دام عمله مشروعا منضبطا بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن أجلس فقط لاتهام الآخرين وللتقليل من شأن عملهم ولتثبيطهم وتخذيلهم بل والحكم عليهم، فلان هالك، فلان ضايع، فلان مخذول، فلان خسران، فلان منافق، فلان بتاع دنيا، بالراحة شوية. ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يا الله، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم بالضم والفتح. والإمام النووي يقول: والضم أشهر وأبلغ، أي فهو أشد الناس هلاكا. إذا قال الرجل هلك الناس، الناس ضاعت، فهو أهلكهم، هو أشدهم هلاكا وهو أشدهم ضياعا. أو فهو أهلكهم، أي هو الذي تسبب في هلاكهم، أو هو الذي حكم عليهم بالهلاك من تلقاء نفسه ومن خلال منظوره الأسود الضيق المظلم، لم ينظر نظرة واسعة، نظرة رحمة، فحكم على الآخرين بالهلاك وهو أشد الناس هلاكا، أو هو الذي حكم عليهم بالهلاك. أما من قال ذلك من باب التخويف ومن باب حث الناس على الاستيقاظ من الرقدة والغفلة وحث الناس على الطاعة والتوبة والبعد عن المعصية، فهذا لا شك في خيريته، وهذا من باب الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. المهم أخي الحبيب ألا تقلل من قدر الآخرين وألا تتهم أعمال الآخرين، المهم أن تعمل وأن تدع غيرك يعمل، وإن وجدت أخاك قد قصر في جانب من الجوانب فسدد، سدد رمية، سدد رمية، وأعنه في عمله وانصح له بأدب وحب، وأكمل النقص وسد الخلل، أكمل نقص أخيك وسد خلل أخيك. أخي أيها الناقد أعمال الورى، يا من تنتقد أعمال الخلق وأعمال العباد، أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ تفضل ورينا نعمل إيه، تفضل ورينا كيف نتحرك لدين الله ثم لبلدنا. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل، لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل، إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يرزقنا وإياكم جميعا السداد والتوفيق والإخلاص. وأود فقط أن أؤكد، وقد أكدت مرارا وتكرارا لكن لا أدري، يعني أحاصر بهذا السؤال في أي مكان أتجه إليه وأسمع هنا وهناك وأقرأ هنا وهناك، يا أحبابي سأظل ما حييت خادما للدعوة وخادما للدين، أنا لا أحسن العمل السياسي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لا أحسن العمل السياسي، وهذا العمل يحتاج إلى رجال بمقومات وخصائص محددة واضحة، فأنا والله الذي لا إله غيره لا أحسن هذا العمل، ولا أستحي أن أعلن هذا، أنا لست طالبا ما حييت، ولست حريصا ولست متطلعا لمنصب سياسي أو لمنصب ديني أبدا، ولن يحدث هذا ما حييت، هذا عهد بيني وبين ربي، ثم هو عهد بيني وبينكم، فأرجو من أحبابنا وإخواننا أن يعلموا هذه الحقيقة، ما حييت سأظل خادما للدعوة فقط، ثم لشعب مصر، ثم لأمتنا المسلمة العربية والإسلامية. أرجو من أحبابنا ومن الجميع أن يطمئن وأن يعلم أنني لا أتطلع ولا أسعى ولن أسعى ولن أتطلع بإذن الله تبارك وتعالى إلى مثل هذه الكراسي وإلى مثل هذه المناصب حتى يهدأ يعني كثير من أحبابنا وإخواننا، ولا تصوروا أنني أتحرك هنا أو هناك أو هنالك من أجل منصب سياسي أو من أجل منصب ديني، والذي لا إله غيره ما طلبت ذلك بيني وبين نفسي وما حدثتني به نفسي، ولن يكون هذا ما حييت. فأرجو الاطمئنان، وفقط ربما يعني نشجع بعض أهل الفضل وندعم بعض أهل الفضل من إخواننا أيا كان اتجاهه وأيا كان يعني مكانه وأيا كانت مكانته، من سنجد فيه الخير ومن سنجد فيه الصلاح في المرحلة المقبلة سنشجع الناس وسنحث الناس على تقديمه وعلى دفعه دفعا لصالح الدين ثم لصالح البلد. أما أنا فأعاهد الله مرة بعد مرة بعد مرة، ثم أعاهدكم جميعا أنني سأظل ما حييت خادما للدعوة، فأنا ما خلقت بإذن الله تبارك وتعالى إلا لدعوة الله عز وجل، وأرجو ألا يحرمني الله سبحانه وتعالى منها حتى ألقى حبيبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكام الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء في ليبيا وفي اليمن وفي بلاد الحرمين وفي بلاد البحرين وفي العراق وفي الصومال وفي مصر وفي كل مكان. أسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى موعدنا في الأحد القادم بإذن الله مع حلقات التفسير لكلام ربنا الملك القدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.